السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي انتهينا من باب علامة الإيمان حب الأنصار، ونبدأ درسنا في هذا الأسبوع من الباب الذي يليه. بالنسبة للباب الأول، الشيخ البخاري فيه هو أبو اليمان، وتقدم معنا. فمن هو أبو اليمان؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الحكم ابن نافع. ينبغي أن ندرب أنفسنا على حفظ رجال البخاري الذين يقرؤون علينا. طيب، شيخه شعيب، من هو؟ أحسنت، شعيب بن أبي حمزة، وهو من المعروفين بالرواية عن الزهري. الشيخ الزهري في هذا هو أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، وهو يروي عن عبادة بن الصامت. وأبو إدريس مشهور بكنيته، وأبوه عبد الله بن عمرو، صحابي صغير، إلا أنه ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له رؤية له عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يذكر ترجمة لهذا الباب، وفي بعض النسخ جاء هذا الحديث الذي معنا تابعا للباب الذي قبله، يعني ليس هناك كلمة باب. والصواب إثباتها كما جاء في كثير من نسخ البخاري، وهي نسخ صحيحة، لكن ليس فيه ترجمة. وهذا يصنعه البخاري وغير البخاري أيضا، يصنعه البخاري أحيانا في ما يكون متفرعا عن الباب السابق،
فيفصل بينهما بفاصل، مثل ما يصنعه الفقهاء في كتبهم حينما يبوبون بابا متفرعا عن الكتاب الذي هو داخل تحته، ويقصدون بالباب الفصل بين هذا الموضوع والموضوع الذي تقدمه. وعلى كل حال، فموضوع حديث عبادة بن الصامت له ارتباط بموضوع حديث أنس السابق رضي الله تعالى عنهما، وذلك يتضح من خلال فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فحديث أنس السابق واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه هذا واضح أيضا في فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة في ليلة العقبة. وبيعة العقبة هذه معروفة أنها كانت في منى في أيام الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في الموسم، وكان قد وعدهم واجتمعوا، وقد جعلوا عرفا، يعني رجالا يكونون عرفاء لهم ونقباء لهم ورؤساء لهم، يتكلمون بلسانهم ويتخذون القرار الذي يعبر عن الجميع. والعقبة معروف بأنها الطريق الذي يكون في الجبل، فيبدو العلم عند الله تعالى أن هذا المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار رضي الله تعالى عنهم في منى كان في مكان يؤدي إلى طريق في أحد جبال منى. وكان عبادة رضي الله تعالى عنه من شرفه أيضا أنه قد شهد بدرا، إذن حصل له هذا الشرف كله، وهو أنه من أهل بيعة العقبة، وهو أيضا بدري، ومثل هذا الشرف لا شك أنه يذكر لصاحبه وينص عليه. لكن من القائل وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة؟ ربما كان هو أبا إدريس عن إخبار من عبادة رضي الله عنه له، وربما كان هذا إدراجا من الزهري، والزهري عادة ما يصنع هذا. وعلى كل حال، فهذا معروف عن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه كان من أهل بيعة العقبة، وأنه كان أيضا من أهل بدر، فحصل له كما قلت هذا الشرف. يقول رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة، يعني حوله مجموعة من أصحابه، بايعوني، يخاطب الأنصار على أن لا تشركوا بالله شيئا. وفي نهاية الحديث قال: فبايعناه على ذلك. إذن هذا دليل على هذا الشرف وهذا الفضل للأنصار رضي الله تعالى عنهم، ولهذا أدرج هذا الحديث تبعا لذاك الباب، أو أدرج هو وبابه تبعا لذاك الباب السابق. لكن ثمة مناسبة أيضا فيما يتعلق بكتاب الإيمان، مناسبة لهذا الحديث بكتاب الإيمان سأبينها إن شاء الله تعالى بعد أن نصل إلى المقصود من خلال النظر في ألفاظ الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام يطلب من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يبايعوه هذه البيعة على هذه الأمور: الأمر الأول على أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. وهذا مثل ما جاء في آية سورة المنتحنة، فإن لفظ هذا الحديث يتفق مع ما جاء في قوله جل وعلا: على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إلى آخر الآية. إذن هذا يدل على أن هذه الأمور التي ذكرت أمور أولا لا حاجة إلى التدرج فيها، بل يمكن للإنسان أن يكف عنها مباشرة، فليست مثل شرب الخمر أو بعض الأمور التي تكون متمكنة من النفوس وتحكمها العادات وتحتاج في التشريع إلى التدرج، بل هذه من السهولة بمكان مفارقتها. بالإضافة إلى أن الانسياب والانقياد والاستجابة في هذه الأمور يدل على صدق الإيمان الذي أراده هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود بالباطل كل بالبهتان كل باطل يقترفه المرء من ذكر وأنثى. وفي الأعم الأغلب أن إتيان الباطل يكون بالأيدي وبالأرجل، ولكن ليس كل باطل مقصورا على ذلك، فإن بعض الباطل قد يكون بغير ذلك من الجوارح كما هو معلوم، فربما كان بجارحة اللسان، وربما كان بالعين، وربما كان بالأذن، وربما كان بغير ذلك، مثل أن يضرب شخصا مثلا برأسه أو نحو ذلك، كل هذا وارد، ولكن إنما عبر بهذا لأنه هو الأعم الأغلب، ففي التعبير به يدخل ما سواه مما هو أقل منه بلا شك. هذه المناهي التي طلب من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن يتركوها، تركها يدل على أن هذا من الإيمان، فمن الإيمان ترك هذه النواهي التي ذكرت في هذا الحديث. ومما يدل أيضا على مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا فيه رد على طائفتين غاليتين، وهما المرجئة والوعيدية. فالمرجئة يرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهذا دليل على أن المعصية قد يعاقب عليها المرء حتى في الدنيا، وأما العقاب في الآخرة فهو واضح، يعني فإنه إن لم يعاقب في الدنيا فإنه قد يعاقب في الآخرة، وإلى ذلك الإشارة في آخر الحديث: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن العقوبة محتملة. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم هذه الأمور على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، إلى آخره، هذا دليل على أن ترك هذه الأمور من الإيمان، وفي هذا رد أيضا على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وترك النواهي من العمل. كذلك أيضا فيه رد على الوعيدية في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا دليل على أن من وقع في شيء من هذه الكبائر فإنه ليس مستوجبا للنار خلى الشرك، أما الشرك بالله فلا إلا بالتوبة. وأما ما سوى ذلك من الكبائر فإن الإنسان فيه يكون معرضا للعقوبة، فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عقبه، وما دام أنه تحت المشيئة فإذا ليس هناك جزم بأنه من أهل النار ولا خالد مخلد في نار جهنم، فهذا دليل قوي في الرد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج ونحوهم. بالنسبة للباب الذي يليه، باب من الدين الفرار من الفتن، أورد فيه البخاري رحمه الله الحديث عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أحد رواة الموطأ، وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك صاحب الموطأ، والإمام مالك يرويه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي، أبوه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو من الرواة عن أبي سعيد الخدري المعروفين. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه صحابي، وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان أبوه قد قتل في غزوة أحد. يخبر أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أن يكون خير مال المسلم غنم. إذن هنا قدم خبر كان وأخر اسمها وهو غنم، وقد جاء في بعض روايات البخاري أن يكون خير مال المسلم غنما، فيكون خير هو الاسم وغنما هو الخبر، يتبع بها شعف الجبال. شعفة الجبل وشعف الجبال أعلاها وذروتها، والمقصود هنا أن المسلم الذي يكون معه غنم يرعاها، وتكون في بعض الأحيان في أعلى هذه الجبال، وهذا من عادة الغنم لأنها خفيفة وتستطيع أن تصعد على هذه الجبال. وفي هذا إشارة إلى تخفي المرء الذي يكون في آخر الزمان، بأنه قد يلوذ بجبل ليتخفى، وقد يكون في ذلك الجبل غار، وتكون غنيماته بجانبه وحوله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومواقع القطر، يعني مواقع المطر، وهذه عادة من يسكن البادية أنه يتبع مواقع القطر حتى يكون في ذلك شيء من المرعى الذي تقتات منه مواشيه. ولكن مقصود هذا الذي يصنع هذا الصنيع في آخر الزمان الفرار بدينه من الفتن، وفي هذا إشارة إلى ما يقع في آخر الزمان من الفتن التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، ومنها الفتن التي إذا اجتاحت الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهي فتن يكثر فيها القتل وهو الهرج، والذي يتبعه فوضى وخلاف بين الناس. والفتن التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أفردها البخاري رحمة الله تعالى عليه بكتاب بأكمله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن مقصوده حينما أورد هذا الحديث في هذا الباب، وسيريده أيضا في كتاب الفتن، فهو عنده في كتاب الفتن أيضا، لكن مقصوده من إيراده هنا ما بوب عليه حينما قال باب من الدين، ولم يقل البخاري رحمه الله باب من الإيمان الفرار من الفتن، لأنه التزم بنص الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يفر بدينه، فبوب على لفظ الحديث. والدين هنا يشمل الإيمان والإسلام، ونحن قلنا إن الإيمان والإسلام لفظان قد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا ذكر أحدهما في موضع فإن ذلك يعني دخول اللفظ الآخر فيه، فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر معا في موضع واحد فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. والدين هنا يشمل الإيمان والإسلام على حد سواء، فيشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. فمناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان ظاهرة واضحة وبينة، والله تعالى أعلم. أما الباب الذي يليه فيقول فيه البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وأورد هذا الحديث عن شيخه محمد بن سلام البيكندي، ويقال له أيضا محمد بن سلام، وفيه خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرجح التشديد ومنهم من يرجح التخفيف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب التخفيف، مع العلم أن هناك من ألف رسالة بأكملها في هذا الموضوع، يعني في هل هو بتشديد اللام أو بتخفيفها. وهذا دليل على أن علماء الإسلام خدموا هذا الدين خدمة جليلة، بل خدموا هذين الكتابين صحيحي البخاري ومسلم من جميع جهاتهما، إما من حيث الترجمة لرجالهما أو ضبط المشكلات من أسماء هؤلاء الرجال، أو الكلام على أسانيدهما من جهة التعليل وغيره، أو من جهة شرح متون الصحيحين، أو العناية بغريبهما، غريب الألفاظ ولغتها، إلى غير ذلك من أنواع الخدمات التي قدمت لصحيحي البخاري ومسلم، ومنها هذه الخدمة الجليلة، وهي مناقشة هل الصواب محمد بن سلام أو سلام. ولكن الذي رجحه الحافظ بن حجر، وهو الذي يبدو لي أنه هو الراجح، أنه بتخفيف اللام، والله تعالى أعلم. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه عبدة بن سليمان الكلابي، وهو من الثقات المعروفين من أهل الكوفة. وعبدة يروي هذا الحديث عن هشام، وهو ابن عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وهشام يرويه عن أبيه عروة ابن الزبير، وعروة هو من أكابر الرواة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أصحابه أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وهذا يتفق مع ما جاءت به هذه الشريعة الغراء من رفع الحرج واليسر والتسهيل، كما قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ولهذا نجده صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه رضي الله تعالى عنهم لما علم من حرصهم، يخاف عليهم أن يتحملوا من الأعمال ما لا يطيقون. فلما كانت امرأة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وتخبر عما هي عليه من العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقصته مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما معروفة في نهيه إياه صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم، وعن المبالغة في قراءة القرآن بحيث إنه كان يختم كل يوم، وعن أيضا قيام الليل، والإضرار بالأهل والضيف، فأرشده صلى الله عليه وسلم عن طريق التدرج إلى أن أوصله إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه، فأرشده إلى صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما وهذا أفضل الصيام، وأرشده إلى أن لا يختم في أقل من ثلاث، وأرشده إلى أن ينام ويقوم، وأرشده إلى قيام داود عليه السلام بأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكل هذا خوفا منه صلى الله عليه وسلم عليه من رهبانية كرهبانية النصارى. ومع هذا التخفيف الذي ألجأه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو لما كبرت سنه ورق عظمه قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان بقي على ما كان عليه في أول الأمر. وكذلك لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، قاموا معه في أول ليلة وثاني ليلة، لما جاءت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يحذفون حجرته صلى الله عليه وسلم بالحصى، ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم. وهكذا أيضا في مسألة السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، إلى غير ذلك من الأمور التي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى فيها على أمته من المشقة، وأن لا يطيقوا هذه التكاليف التي كلفوا بها، أو ربما يكون هم كلفوا أنفسهم بها، بل جاء النهي في سورة المائدة عن السؤال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس عند الله من سئل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فهذا كله يدلنا على هذا الأصل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على الخير ويتشوفون إليه، وكانوا حديث عهد بجاهلية، ولما انتقلوا إلى الإسلام وطعموا لذة الإيمان وذاقوها نشطت جوارحهم في أعمال الطاعة، وفي الغالب أنهم كانوا شبابا وكانوا أصحاء وأقوياء، فيظن الواحد منهم أنه يستطيع الاستمرار على هذا العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما لا يعرفون ويعلم ما لا يعلمون، ويوحي الله جل وعلا إليه بأشياء، فهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. فكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن التشديد على النفس، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني أنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما نحن فنسرف على أنفسنا بالليل والنهار، فنحن بحاجة إلى الإكثار من الطاعات. ولكنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع غضب عليهم هذا الغضب حتى عرف في وجهه، ثم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، يعني لو كان هذا الذي ترومونه خيرا لكنت أولاكم به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فليس من المعقول أن أترك شيئا وتعملونه أنتم، بل المفروض العكس، فأنا مؤيد من الله جل وعلا، فهو صلى الله عليه وسلم أعطي قوة عدة رجال، وكان يواصل الصيام كما هو معروف، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، لكن هذه القوة لم يؤتها صحابته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء الصحابة يريدون أن يفعلوا فعلا أكثر من فعله صلى الله عليه وسلم بحجة أنك لو قصرت يا رسول الله في العمل فإنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما نحن ففي حاجة إلى الإكثار من العمل. فهنا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان خيرا لسبقهم إليه، فقال: وإن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، في بعض الروايات لأنا، إنما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة لأنه يخشى عليهم مما خشي على عبد الله بن عمرو بن العاص منه. فلو أنه أذن لهم أو لو لم ينههم أو لو لم يأدهم بهذا الأدب لربما شقوا على أنفسهم، ثم بعد ذلك لا يستطيعون الاستمرار على هذا العمل. ومعلوم بأن أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومه وإن قل. فأنتم إذا استمررتم على هذا العمل حتى تقبض أرواحكم هذا خير لكم من عمل في بدايته شرة ثم يعقبه فترة. وفي قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، هذه الآية مما جعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يخاف من التقصير في العمل، ويستدل بهذه الآية، يخاف أن يكون مثل النصارى الذين ما رعوها حق رعايتها. فما دام أنه التزم بهذا العمل فليستمر عليه، لكنه ندم وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركه الضعف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى الأفضل، والأفضل هو الديمومة والاستمرار على العمل حتى وإن كان قصدا، حتى وإن كان هذا العمل فيما يرى الناس ليس بكثير، ولكن خير دائم خير من كثير منقطع. والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: باب من كره أن يعمل بالكفر كما يأمر أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكن فيه وجد حلاوة الإيمان إن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. من يكر أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها من اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فيموتون كما تموت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء مبتغيا؟ قال الغيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم رايت الناس مرهون عليه وعليه قمص منها ما يقول الثديه
سالم ها؟
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعرض أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدعه فإن الحياة من الإيمان.
الباب الأول سبقت الإشارة إليه، وسبق أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا. فلو رجعنا قبل ثلاثة أبواب، باب حلاوة الإيمان، وهنا باب من كره أن يعود في الكفر بما كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، سبقا أشرت فيما يتعلق بمسألة تقديم البخاري للفظ الإيمان أو تأخيره في التبويب، فهناك قدم الإيمان أو قد لا أخره كما أخره هنا. وكان الأولى بالبخاري أن يجعل هذا الباب بعد ذاك الباب، أو يجعل الحديثين في باب واحد، لكن من المعروف عن البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه يفرع كثيرا في التبويب وفي ذكر المعاني، فهذا الحديث أورده هناك في التدليل على حلاوة الإيمان فقط، وأما هنا فأورده لأجل التنبيه على أن من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أن هذا من الإيمان. فهذه هي مناسبة هذا الحديث للباب، وهي واضحة من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. إذن لا بد من وجود هذا الشعور، وهذا يتفق مع قول الله جل وعلا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وينبغي للمرء أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. فهذا من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان. على كل حال هذا الحديث تقدم معنا. أما الباب الذي يليه فهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا واضح من خلال التبويبات التي تقدمت معنا وما سبقت الإشارة إليه مرارا وتكرارا من أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بكثرة العمل وينقص بنقصانه، كما أنه ينقص أيضا بكثرة المعاصي. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها الآيات التي أوردها البخاري في بداية كتاب الإيمان، وإن كانت تلك الآيات تذكر زيادة الإيمان إلا أن نقصان الإيمان جاء ضمنا، فالزيادة تقتضي النقصان بلا شك، فكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان بلا ريب. إذن ها هنا تبويب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. لا شك أن أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال، والدليل هذا الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب، رواه عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وهو من المعروفين بالرواية عن الإمام مالك، وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك صاحب الموطأ، ولكن هذا الحديث ليس في موطأ مالك، وإنما هو من الأحاديث التي رويت عن الإمام مالك ولم يروها في الموطأ، وهذا موجود، يوجد هناك عدد من الأحاديث التي تروى عن الإمام مالك وليست هي في شيء من الموطئات. هذا الحديث يرويه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن هذا يتفق مع قول الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا معروف من أحوال الناس في الآخرة، أن منهم من يؤمر به إلى النار نسأل الله العافية، ومنهم من يجتاز الصراط فيكون من أصحاب الجنة نسأل الله أن نكون منهم. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هذا دليل على أن الذين يدخلون النار منهم من سيخلد في النار ومنهم من سيخرج من النار، والذين يخرجون من النار يخرجون لأسباب، فمنهم من يخرج بعد أن يكون قد امتحش أخذ جزاءه الذي أعده الله له فيخرج من النار بعد أن يأخذ جزاءه، ومنهم من يخرج من النار بشفاعة الشافعين، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فهو صاحب الشفاعة العظمى، ومنهم من يخرج بشفاعة أناس آخرين، فهناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى بعد ذلك شفاعة أرحم الراحمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن تفاوت هؤلاء الناس الذين دخلوا النار، فيقول يقول الله تعالى: أخرجوا من النار، يعني أخرجوا من كان في، يعني أخرجوا من النار، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن ما دام أنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وهذا أقل ما يمكن أن يتصور، فما بالك بمن هو أكثر من ذلك، أو بمن الإيمان عنده أكثر من ذلك؟ لا شك أن هناك من هم أعلى منه درجة. إذن هذا دليل على هذا التفاضل، لأنه حينما عبر بالأدنى عرف بمقتضى العرف والفهم الذي لا شك فيه أن هناك من هو أعلى منه وأنهم على درجات. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، والشك هنا من الإمام مالك، ودلت رواية وهيب بن خالد التي علقها البخاري في آخر الحديث، وقد وصلها هو في صحيحه، وإن كان بعض لفظها يختلف عن لفظه الذي هنا، ولكن اللفظ الذي ذكره البخاري هنا موجود عند بعض من أخرج هذا الحديث من طريق وهيب بن خالد كأبي بكر بن أبي شيبة وغيره. فالمقصود أن الصواب نهر الحياة، هذا الذي وافق فيه وهيب الإمام مالكا في هذه الرواية. فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة هي البذرة، بذرة الشيء معروف بأنها تكون صغيرة ضعيفة، فإذا أسقيت بالماء نبتت نبتا ضعيفا يتأثر بأدنى شيء، فإذا كتب الله لهذه النبتة أن تعيش فأنها بعد ذلك يشتد عودها وتقوى حتى تكون نبتة كاملة. وهذه الحبة التي تنبت في جانب السيل أو في بعض الروايات في حميل السيل تكون أشد ما تكون من الضعف، لأن التي تنبت على جانب السيل يكون أولا جانب السيل فيه ذاك التراب الطري الذي تنشأ معه هذه النبتة ضعيفة، وأيضا يكون الماء قريبا منها، وإذا كان الماء قريبا منها فإن عروقها تكون قريبة من الماء فتكون ضعيفة. كل هذا يشير إلى ضعف هذه النبتة، وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يشبه به هؤلاء الذين يخرجون من النار بأنهم بعد أن يكونوا قد امتحشوا وأخذوا ما يلاقونه من عذاب جهنم يخرجون من النار على هذه الصفة، اسودوا حتى عادوا كالفحم، فيلقون في هذا النهر، فإذا ألقوا فيه بدأوا من جديد، كما يقال تخرج البراعم، مثل هذا التعبير، فيكونون على ضعف حتى يقووا ويشتد سوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ هذا دليل على ضعفها. فكذلك هم أيضا حينما تدب فيهم الحياة، حينما يلقون في هذا النهر تدب فيهم الحياة شيئا فشيئا، مثل ما نراه مثلا في الطيور حينما تخرج من البيضة كيف أنها ضعيفة وال مجرة، فهؤلاء يكونون أشد ضعفا من هذه الحيوانات أول ما تخرج من أمهاتها أو من بيضها. إذن هذا الحديث يدل بلا شك على أن هناك من يكون آخر من يخرج من النار وهم هؤلاء، وقبلهم أناس يخرجون ويكونون أحسن منهم حالا لأن الإيمان الذي عندهم أكبر مما وصفها هنا من حبة الخردل من الإيمان، وفوقهم أناس وأناس وهلم جرة، فكل يأخذ جزاءه. وهناك من يكون قد خرج قبل هذا بدهر وربما كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لخروجهم من النار. الحديث الذي يليه يرويه البخاري عن شيخه محمد ابن عبيد الله عن إبراهيم ابن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن هذا دليل واضح على تفاضل أهل الإيمان، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أول الدين بهذه القمص، فمنهم من يكون عليه قميص يجره مثل عمر بن الخطاب، وهذا دليل على كثرة الإيمان أو على قرب كمال الإيمان أو كمال الإيمان. فهناك من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص يبلغ الثدي ومنهم ما هو دون ذلك أيضا، إذن كل هؤلاء بحسب إيمانهم بحسب ما عندهم من الدين، فهذا يتفق مع ما بوب عليه البخاري وهو يتفق مع الكتاب الأصلي وهو كتاب الإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص وأن أهل الإيمان يتفاضلون، وهذا دليل على زيادة إيمانه ونقصانه. إذن هذا دليل قوي على المرجئة الذين يرون أن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ، ومثل ما يقولون أو مثل ما رووا من الأحاديث الموضوعة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته كفر ونقصانه كفر، هكذا روى بعضهم عليه من الله ما يستحق. وهذا يناقض الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه باب الحياء من الإيمان، أورد فيه البخاري أيضا هذا الحديث، حديث الإمام مالك، وهو من رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني أن أخا له كان شديد الحياء، فهو يرى أن هذا الحياء الذي غلبه يدل على ضعف، فهو يقول له: خفف من حيائك، أو مثل ما نستعمل نحن بتعبيرنا في هذا العصر: كن رجلا، واجه الناس، إلى غير ذلك من الألفاظ التي نريد منها تقوية نفس الابن حتى يقوى على مواجهة الرجال. فكذلك هذا يعظ أخاه بهذه الصفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني أن هذا الذي تظنه ضعفا ليس بضعف، وإنما هذا حياء، والحياء من الإيمان، مثل ما ذكرناه سابقا في حديث شعب الإيمان، وأن أعلاها لا إله إلا الله، وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء شعبة من الإيمان. طيب، إذن الحياء من الإيمان، إذن هذا دليل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، فالحياء من الإيمان، فالاستدلال بهذا الحديث على الباب واضح، يعني مناسبته واضحة، فالحياء من الإيمان، إذن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أما أن يكون الحياء ضعفا، فالحقيقة أن هناك خلطا، وسبقا أشرت إلى هذا سابقا، أن هناك خلطا بين الحياء والضعف، فالحياء الذي يعتري الإنسان هو خلق يمنع الإنسان من الوقوع في ما يستقبح ويحثه على فعل الخير. وأما إذا كان هذا الذي يظن أنه حياء يمنع الإنسان من فعل الخير مثل أن يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا ليس بحياء، هذا ضعف. وبهذا يمكن التمييز بين الحياء والضعف، وهو أن الحي يستحي من الأشياء التي تستقبح والأشياء التي يمكن أن يكون الناس يتنازعون فيها مثل تنازعهم في الدنيا حتى وإن كان من المباحات، فإن الحياء إذا كان يغلبه حتى يدع منازعة الناس في دنياهم فإن هذا من الحياء الممدوح. لكن إذا كان هذا الحياء يجعله يترك الخير، يترك المعروف، يترك العمل الصالح، أو ربما وقع في شيء من المنكرات مثل ذاك الذي يجالس مثلا أقرباء أو أصدقاء أو معارف أو زملاء عمل أو غير ذلك، فيرتكمون بعض المنكرات فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، بل ربما جاراهم فوقع فيما هم واقعون فيه، فهذا أشد في الضعف. ربما كان كارها لذلك ولكنه يخشى أن يقول الناس عنه كيت وكيت، وهذا واقع لا نقول بشرط في مثل هذه الصفة، ولكن أكثر ما يقع من النساء في مجاراة النساء بعضهن بعضا خاصة في أمور الزينة، فتجد مثلا المرأة تخشى أن ينظر إليها بنظرة نقيصة حينما تضع عباءتها على رأسها، لا تريد أن تكون يعني متطورة وجميلة مثل النساء فتضع العباءة على الكتف، وتستحي أن تلبس الغطاء الذي يستر الوجه كله، لأن هذا يعني صار لباس قديم، صار لباسا قديما، اللبس العجائز وما إلى ذلك هكذا يظنون، إذن فلتلبس النقاب. وربما كانت في البداية يعني تلبس النقاب بقدر الحاجة، يعني تفتح العينين بقدر الحاجة، ثم لا تزال الفتحة تتسع شيئا فشيئا، ويعني نزل النقاب يعني من نفسه نزل، ثم بعد ذلك حتى يصل الأمر إلى ما نراه من كثير من النساء هداهن الله. وهكذا في الحفلات، يعني حينما تأتي المرأة إلى الحفلة تريد أن تلبس بعض اللباس الذي تجاري به الأخريات، لأنها تستحي أن ينظر إليها بالنظر الذي فيه نقيصة، وكأن العري والتفسخ وإبداء ما لا يجوز إبداءه حتى عند النساء صار تقدما، هذا هو التطور ما شاء الله، وهذا الذي أوصلهم إلى أن يصنعوا الطائرات والصواريخ التي هزمنا بها أعداء الإسلام، وصرنا ما شاء الله دولة فاتحة مستعمرة للآخرين. ترى نحن يعني ما إن شاء الله يعني حققنا إنجازات بهذه الصفة، والله المستعان. طيب ما أدري معنا وقت ولا؟ طيب نقرأ الباب الذي يلي. هذا الباب كما نرى بوب البخاري فيه بآية، وهي قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الصلاة والزكاة من الأمور التي يعصم بها المرء دمه، وهذا دليل على أنها من الإيمان، فإن ما يعصم دم المرء في مثل هذه الحال هو الذي يدل على إيمانه، ولو لم تكن من الإيمان لما كانت دليلا على عصمة دماء الناس. والحديث يوضح هذا ويبينه. والحديث رواه البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد المسندي، وإنما قيل له المسندي فيما يظهر من بعض الأقوال، لأنه كان يسند وقيل غير ذلك من الأسباب. وهو يروي عن أبي روح الحرمي بن عمارة، وهو أحد الرواة عن شعبة، ولكنه ليس من المكثرين من الرواية عنه. يروي حرمي بن عمارة هذا الحديث عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة يرويه عن واقد ابن محمد، وهو من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وواقد يرويه عن أبيه، وأبوه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ومحمد بن زيد من الرواة عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو يروي عنه هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هذا الذي يحصل به الإسلام والإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، لا بل أضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن دليل الاقتران هنا قوي، يدل على أن هذه الأمور الثلاثة هي التي يتحقق بها الإسلام والإيمان، وهي التي يتحقق بها أو تتحقق بها عصمة الدم. إذن إذا فقد بعض هذه الثلاثة المقترنة بعضها مع بعض، فإن هذا يدل على الخلل الذي حصل في الإيمان، بحيث لا يكون هذا الإيمان موجبا لعصمة الدم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، هذا دليل على أن هناك حقوق لكن لا تدخل في ما ذكر من هذه الأمور الثلاثة، وإلا فهنا هناك أمور يمكن أن تبيح الدم، مثل القاتل يقتل، أو الزاني المحصن فإنه يقتل، وهكذا. وكذلك أيضا المرتد يقتل، لكن المرتد يدخل في الأمور الثلاثة التي تقدمت، لأن المرتد معنى ذلك أنه لم تتحقق فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا بلا شك جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والثيب الزاني. إذن هذا في قوله، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. هذه من حقوق الإسلام التي تباح بها الدماء، لكن لا يلزم من بعض هذه الحقوق أن لا يكون هناك إيمان والإسلام، بل قد تكون هذه الحقوق موجودة والإيمان والإسلام موجودا. فيمكن مثلا أن يقتل وهو لا يزال مؤمنا، ويمكن أن يزني وهو لا يزال مؤمنا، والله تعالى أعلم. جل الأذان. طيب، لعلنا نكتفي بهذا الحديث، وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى في بلوغ المرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.